يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن موعدنا اليوم هو كما ذكرنا ذلك في الدرس الفارط على شرح الحديث 15 من 40 النووية، وفيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم. قال النووي رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، قال الشافعي رحمه الله: معنى الحديث إذا أراد أن يتكلم فليفكر، فإن ظهر أنه لا ضرر عليه تكلم، وإن ظهر أن فيه ضررا أو شك فيه أمسك. يعني الإنسان قبل أن يتكلم نعم ليفكر جيدا، فإن ظهر أن هذا الكلام فيه خير نعم يستفاد منه يتكلم، وإن شك نعم أو ظهر له أن هذا الكلام فيه ضرر نعم فليمسك. وقال الإمام الجليل أبو محمد ابن أبي زيد إمام المالكية بالمغرب في زمانه قال: جميع آداب الخير تتفرع من 4 أحاديث. الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. والثاني قوله يعني من قوله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. والثالث قوله صلى الله عليه وسلم: للذي اختصر له الوصية، لما طلب منه من النبي صلى الله عليه وسلم أن يوصيه قال ماذا؟ قال: لا تغضب. وقوله نعم صلى الله عليه وسلم وهو الرابع: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. كما أنه أثر عن بعضهم أنه قال: السكوت في وقته صفة الرجال، كما أن النطق في موضعه من أشرف الخصال. وقال النووي رحمه الله: وسمعت أبا علي الدقاق يقول: من سكت عن الحق فهو شيطان أخرس. وكذا نقله في حلية العلماء عن غير واحد. وفي حلية الأولياء أن الإنسان لا ينبغي له أن يخرج من كلامه إلا ما يحتاج إليه، كما أنه لا ينفق من كسبه إلا ما يحتاج إليه. قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى: قوله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن، قال: هذه جملة شرطية، وجوابها فليقل خيرا أو ليصمت. قال: والمقصود بهذه الصيغة يعني من كان يؤمن يعني بالله اليوم الآخر فليفعل كذا أو لا يفعل كذا، هذه الصيغة. قال: الحث، المقصود منها الحث والإغراء على قول الخير أو السكوت. يعني كأنه قال صلى الله عليه وسلم: إن كنت تؤمن بالله اليوم الآخر فقل الخير أو اسكت. لهذا علقه بماذا؟ علقه يعني بالإيمان بالله اليوم الآخر، يعني قول الحق والسكوت. قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فإن مقتضى ذلك أنه إذا تكلم يعني إما أن يقول خيرا وإما أن لا يتكلم يعني ويمسك لسانه، هذا إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: فليقل خيرا، اللام هنا فليقل خيرا للأمر، نعم أمره أن يقول خيرا. والخير نوعان: خير في المقال نفسه وخير في المراد به، أي خير لذاته في الكلام وخير لغيره. أما الخير في المقال يعني الخير لذاته كأن يذكر الله عز وجل ويسبح ويحمد الله عز وجل ويقرأ القرآن ويتعلم العلم، نعم، ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فهذا خير بنفسه يعني ولذاته. أما الخير لغيره كأن يقول قولا ليس خيرا في نفسه، هذا الكلام ليس يعني خير محض في نفسه، نعم ليس خيرا محضا، ولكن من أجل إدخال السرور على جلسائه، فإن هذا خير أيضا لما يترتب عليه من الأنس وإزالة الوحشة وحصول الإلفة. لأنك يقول: لو جلست مع قوم لم تجد شيئا من الكلام، نعم، يكون خيرا بذاته، وبقيت صامتا من حين دخلت إلى أن قمت، كان في هذا وحشة وعدم إلفة. لكن تحدث ولو بكلام ليس خيرا في نفسه، ولكن من أجل إدخال السرور على جلسائك، فإن هذا خير لغيره. إذن حديث النبي صلى الله عليه وسلم هنا، نعم، يجعل الأمر، نعم، يعني يجعل المؤمن بين أمرين، نعم، إما أن يتكلم، نعم، إذا أراد أن يتكلم أن يتكلم بخير، وإلا نعم فإنه يلزمه السكوت، فليقول خيرا أو ليصمت. وقسم الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى الخير إلى يعني نوعين: خير لذاته، وإلى خير يعني لغيره. ثم بين أن المؤمن مثلا إذا جلس مثلا في يعني جلسة مع إخوانه أنه وإن لم يجد كلاما ليقوله ويعني يجد كلاما خيرا يعني في ذاته لنفسه، ف يعني لا بأس أن يعني يلجأ إلى الفرع الثاني والنوع الثاني، أن يقول يعني ما من الكلام ما هو خير لكن يعني لغيره، ولكن لغيره. قال: من باب ماذا؟ من باب مثلا أن يدخل السرور على قلب إخوانه، وهذا يعني إدخال السرور على قلب يعني المؤمنين، هذا يعني مطلب معروف يعني نعم في شريعتنا، يؤيد حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وصححه غير واحد ومنهم الألباني رحمه الله تعالى، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم. هذا هو الشاهد. وإلى الحديث الطويل: أو تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا، ولئن أمشي مع أخ في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد، يعني مسجد المدينة، شهرا. ومن كظم غيظا ولو شاء أن يمضي أمضاه. نعم، دعاه الله عز وجل يعني يوم ملأ الله تعالى قلبه يوم القيامة رضا. ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى يقضيها له ثبت الله قدميه يوم تزول الأقدام. ما أعظمه من حديث، نعم، وما يعني أبعدنا عن العمل بمثل هذا الحديث، ما أبعدنا عن العمل بمثل هذا الحديث. وقد شغلونا وشغلنا يعني أنفسنا، نعم، بأمور والله يعني كادت تذهب يعني بحلاوة الإيمان يعني بالكلية، نعم، بل حتى يعني صار القلب يعني أقسى ما يكون. نسأل الله سبحانه وعز وجل العافية، نسأل الله سبحانه وتعالى العافية. الآن تبقى يعني ساعات مع يعني إخوة والله لا تستفيد فائدة يعني في العقيدة ولا في شرح حديث ولا في السيرة النبوية ولا يعني نكتة فقهية ولا لا شيء أبدا. نعم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا. إذن شاهدنا من حديث وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم، سرور تدخله على مسلم. نعم، لأنه ما أعظم يعني من أن يدخل الإنسان أو الأخ على أخيه المؤمن، نعم، فيجده مثلا، نعم، يجده مغموما حزينا، نعم، فيحدثه بما يكون سببا في تبديد هذا الحزن عنه، نعم، ويكون سببا في قشاع هذا الهم الذي أصابه. فما أعظمه يعني من عمل، فيكون مفتاحا للخير، نعم، مغلاقا للشر، تطرد عن أخيك يعني هما، ويعني تعوضه بماذا؟ بسرور في قلبه. فحب الناس إلى الله عز وجل أنفعهم للناس كما في الحديث الصحيح. وهذا الذي قاله الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى هنا، من أنه إذا لم يعني يوفق المرء ليقول يعني خيرا محضا، يعني خيرا بذاته، على الأقل فلينتقل إلى الخير يعني لغيره، نعم، مثلا من أجل إدخال السرور على الناس، نعم، حتى يعني يترتب على ذلك يعني لما يترتب على ذلك من الأنس وإزالة الوحشة. نعم، هذا ذكرني بحديث لعمر أو قصة لعمر رضي الله تعالى عنه، وهي قصة صحيحة صححها أيضا شيخ الألباني في صحيح الجامع. نعم، في هذه القصة أنه دخل أبو بكر رضي الله تعالى عنه، نعم، يريد أن يستأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجد الناس جلوسا يعني عند الباب ولم يؤذن لأحد منهم، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يعني في حالة يعني حالة حزن ونوع من غضب. نعم، فاستأذن أبو بكر فأذن له فدخل، ثم أقبل عمر فاستأذن فأذن له أيضا، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم جالسا ونساؤه نعم حوله، نساؤه حوله وهو يعني ساكت صلى الله عليه وسلم في حالة حزن. قال عمر في 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 نفسه، قال لا أقولن شيئا أضحك النبي صلى الله عليه وسلم، لا أقولن شيئا أضحك النبي صلى الله عليه وسلم. قال ماذا قال؟ قال يا رسول الله لو رأيت بنت خارجة، يقصد زوجته، سألتني النفقة فقمت إليها فوجأت عنقها. قال فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال هن حولك ما ترى اسألنني النفقة. نعم إلى آخر الحديث، هو حديث طويل. إذا ننظر إلى عمر رضي الله تعالى عنه كيف يعني قال لأقولن شيئا أضحك به النبي صلى الله عليه وسلم، يقصد ويدخل عليه السرور. لماذا؟ لأنه كان يعني قد سبق له أن علم أنه وقعت له يعني نوع مشكلة مع الأزواج، فكان في حالة حزن نعم ونوع من الغم نعم، ولهذا إذن اجتهد في إدخال السرور على قلبه نعم بكلام ما حاله، يعني بكلام هو خير لكن ليس الخير يعني لذاته إنما الخير لغيره، والله عز وجل أعلم. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم أو ليصمت أي يسكت. وقال ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى شارحا لهذا الحديث، قال يعني من كان يؤمن بالله الإيمان الكامل، نعم الإيمان المنجي من عذاب الله الموصل إلى رضوان الله، فليقول خيرا أو ليصمت، لأن من آمن بالله حق إيمانه خاف وعيده ورجى ثوابه واجتهد في فعل ما أمر به وترك ما نهي عنه، وأهم ما عليه من ذلك ضبط أو ضبط جوارحه التي هي رعاياه وهو مسؤول عنها، كما قال تعالى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، الإسراء. وكما قال تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، قف، وآفات اللسان كثيرة. قال وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، رواه يعني الترمذي وغيره، صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع. ثم قال رحمه الله تعالى كل كلام ابن آدم عليه إلا ذكر الله وأمر بمعروف ونهي عن منكر، وهذا على أي حال حديث ضعيف نعم رواه الترمذي وابن ماجه، لكن ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في ضعيف الجامع من حديث أم حبيبة رضي الله تعالى عنها. قال فمن علم ذلك وآمن به حق إيمانه اتقى الله في لسانه فلا يتكلم إلا بخير أو يسكت. وقوله صلى الله عليه وسلم ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، قال الشيخ بن عثيمين أي جاره في البيت، والظاهر أنه يشمل حتى جاره في المتجر كجارك في الدكان مثلا، لكن هو في الأول أظهر أي الجار في البيت، وكلما قارب الجار منك كان حقه أعظم، ولهذا قال رحمه الله تعالى قال العلماء إذا كان الجار مسلما قريبا فله ثلاثة حقوق، الجوار والإسلام والقرابة، وإن كان مسلما غير قارب فله حقان، يعني حق الإسلام نعم وحق الجوار، وإن كان كافرا غير قارب فله حق واحد وهو حق الجوار. وأما الضيف فليكرم ضيفه، من هو الضيف؟ فهو الذي نزل بك وأنت في بلدك وهو مار مسافر، فهو غريب محتاج. ثم قال رحمه الله تعالى: وأطلق النبي صلى الله عليه وسلم الإكرام فقال: فليكرم جاره، ولم يقل مثلا بإعطائه أو إعطاء الدراهم أو الصدقة أو اللباس أو ما شبه هذا. وكل شيء يأتي مطلقا في الشريعة فإنه يرجع فيه إلى العرف. فالإكرام إذن ليس عينا، بل ما عده الناس إكراما، هذا هو الإكرام، ويختلف من جار إلى آخر. فجارك الفقير ربما يكون إكرامه برغيف خبز، وجارك الغني لا يكفي هذا في إكرامه، وجارك الوضع ربما يكتفي بأدنى شيء في إكرامه، وجارك الشريف يحتاج إلى أكثر. والجار هل هو الملاصق أو المشارك في السوق أو المقابل أو ماذا؟ قال: هذا أيضا يرجع فيه إلى العرف، لكن قد روي أن الجار 40 دارا من كل جانب، وهذا أخرجه البخاري في الأدب المفرد. وهذا في الوقت، قال في الوقت الحاضر صعب جدا. قال: في عهد النبي صلى الله عليه وسلم 40 دارا مساحتهم قليلة، لكن في عهدنا 40 دارا قرية. فإذا قلنا إن الجار 40 دارا والبيوت قصور كان فيها صعوبة، ولهذا نقول إن صح الحديث فهو منزل على الحال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يصح رجعنا إلى العرف. قوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، الضيف هو النازل بك كرجل مسافر نزل بك، فهذا ضيف يجب إكرامه بما يعد إكراما. قال بعض أهل العلم رحمهم الله: إنما تجب الضيافة إذا كان في القرى أي المدن الصغيرة، وأما في الأمصار والمدن الكبيرة فلا يجب، لأن هذه فيها مطاعم وفنادق يذهب إليها، ولكن القرى الصغيرة يحتاج الإنسان فيها إلى مكان يأويه. ثم قال رحمه الله: ولكن ظاهر الحديث أنه عام فليكرم ضيفه. وننتقل الآن بإذن عز وجل إلى ذكر بعض الفوائد التي استنبطت من هذا الحديث الشريف. أولا: وجوب السكوت إلا في الخير، لقوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. هذا ظاهر الحديث، ولكن ظاهر أحوال الناس أن ذلك ليس بواجب، وأن المقال ثلاثة أقسام: خير والشر واللغو. فالخير هو المطلوب، والشر محرم، أي أن يقول الإنسان قولا شرا، سواء كان القول شرا في نفسه أو شرا فيما يترتب عليه. وأما اللغو ما ليس فيه خير ولا شر، فلا يحرم أن يقول الإنسان اللغو، ولكن الأفضل أن يسكت عنه، قلت كما في قوله تعالى: والذين هم عن اللغو معرضون. الله عز وجل امتدح الذين اتصفوا بهذه الصفة، وهي أنهم يبتعدون عن اللغو ويعرضون عنه. وكذلك يقال: إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب. قال الشيخ: وكم كلمة ألقت في قلب صاحبها البلاء، والكلمة بيدك ما لم تخرج من لسانك، فإذا خرجت من لسانك لم تملكها. ولهذا قال بعض السلف، قال يعني: ما ندمت عن سكوت قط، ولكن ندمت عن الكلام مرارا. نعم، عن سكوت لا تندم أبدا، ولكن تندم يعني وأكثر من مرة لما ماذا؟ لما تتكلم. قال الشيخ: والمختار يعني إذا دار الأمر بين أن أسكت أو أتكلم فالمختار السكوت، لأن ذلك أسلم. ومن فوائد أيضا الحث على حفظ اللسان، لقوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ولما حدث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جابر رضي الله تعالى عنه، قال له: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: فأخذ بلسان نفسه وقال، يعني صلى الله عليه وسلم: كف عليك هذا. قال: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، يعني يريد أن يستفهم. قال عليه الصلاة والسلام: ثكيدتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ إذن فاحرص، قال الشيخ، ألا تتكلم إلا حيث كان الكلام خيرا، فإن ذلك أقوى لإيمانك وأحفظ للسانك وأهيب عند إخوانك. الفائدة الثالثة: وجوب إكرام الجار، لقوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. وهذا الإكرام مطلق يرجع فيه إلى العرف، يعني ليس فيه يعني شيء مضبوط في الشريعة يحدد ذلك، إنما يرجع فيه إلى العرف. فتارة يكون إكرام الجار بأن تذهب إليه وتسلم عليه وتجلس عنده، وتارة يكون إكرام الضيف بأن تدعوه إلى بيتك ويعني تكرمه، وتارة بأن تهدي إليه الهدايا. فالمسألة إذن راجعة إلى العرف. وفائدة أخرى: قلنا إن وجوب إكرام الضيف يكون بما يعد إكراما، وذلك مثلا بأن تتلقاه ببشر وسرور وتقول مثلا: أدخل حياك الله وما أشبه ذلك من العبارات. وظاهر الحديث أنه لا فرق بين الواحد والمئة، لأن كلمة ضيف مفرد مضاف، فهو يفيد ماذا؟ يفيد العموم. نعم، فإذا نزل بك الضيف فأكرمه بقدر ما تستطيع، لكن إذا كان بيتك ضيقا، يقول الشيخ، ولا مكان لهذا الضيف فيه، ولست ذا غنى كبير بحيث تعد يعني يعد بيتك بيتا للضيوف، فهل يكفي أن تقول: يا فلان، بيتي ضيق والعائلة ربما إذا دخلت أقلقوك، ولكن خذ مثلا 100 ريال أو 200 حسب الحال تبيت في الفندق، فهل يكفي هذا؟ يعني يقصد في الضيافة، ولا يكفي. الجواب: قال: للضرورة يكفي، وإلا فلا شك أنك إذا أدخلته البيت ورحبت به وانطلق وجهك معه أن ذلك أبلغ في الإكرام. لكن إذا دعت الضرورة إلى مثل ما ذكرت، يعني من أنه الإنسان يعني عنده ضيق في البيت و يعطيه مقابل ذلك ما يكفيه لأن يبيت مثلا في الفندق ويعني يأكل في المطعم، قال فلا بأس، فهذا نوع من الإكرام. قال والله أعلم. وكذلك من فوائد هذا الحديث أن يعلم أن وجوب الضيافة، نعم، أن الواجب في الضيافة يوم وليلة، وأما ما زاد على ذلك فهو تطوع. ولهذا لا ينبغي لضيف أن يكثر على مضيفه، نعم، أكثر مما يعني يجب عليه، بل يجلس بقدر الضرورة. فإذا زاد على 3 أيام فليستأذن من مضيفه حتى لا يعني يكلفه أكثر مما يعني يلزمه. قلت الدليل يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الضيافة الواجب فيها يوم وليلة ما جاء في البخاري ومسلم عن أحد الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. فقال ذلك الصحابي: وما جائزته يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: يوم وليلة، والضيافة 3 أيام. يعني هذا المستحب، ما الواجب يوم وليلة. ثم قال: فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه. نعم. وكذلك فائدة أخرى هي أن يعني إكرام الضيف، نعم، إكرام الجار، نعم، فليس دائما بأن يعني يعطيه مثلا أمورا، نعم، بل أيضا بأن يكف عنه الأذى. نعم، لأنه جاء في الحديث الصحيح: والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه. وفي حديث يعني في صحيح مسلم. قلت: ولا يعرف في الشارع يعني نفي الإيمان عن شيء فقط مستحب، إنما نفي الإيمان دائما يكون على ماذا؟ على واجب. نعم. ونفي الإيمان كما لا يخفى ينقسم إلى قسمين: إلى نفي مطلق وإلى مطلق النفي. نعم. والنفي المطلق هو الذي يكون الإنسان به يعني بنفيه كافرا كفرا مخرجا عن الملة. وأما مطلق النفي هو الذي يكون به الإنسان كافرا في هذه الخصلة التي فرط فيها، لكنه معه ما زال معه أصل الإيمان. نعم. وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، لأنه عندهم، نعم، عندهم أن الإنسان أو أن المؤمن قد يجتمع فيه خصال الإيمان وخصال الكفر في نفس الوقت، خصال الإيمان وخصال الكفر. أما في الحديث مثلا: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يعني يسرق حين يسرق وهو مؤمن، هذه كل واحدة صحيحة، هذه لا تنفي يعني مطلق الإيمان بحيث أن الفاعل يعني كافر، إنما تنفي يعني الإيمان المطلق، يعني في الحالة التي يكون بها يزني فهو ليس كامل الإيمان. نعم. ولهذا جاء في الحديث أن الإيمان يعني ينزع عنه، لكن يكون يعني فوق رأسه، يعني تبقى الصلة بينه وبين الإيمان، ولا ينزع عنه مطلقا، وإلا يكون كافرا يعني كفرا مخرجا عن الملة والعياذ بالله. كما حديث: لا إيمان لمن لا أمانة له، وهو حديث صحيح. إذن هل الذي يعني لا يحافظ على الأمانة يكون كافرا؟ لا، إنما يعني لا إيمان له يعني أن إيمانه يقصد الكامل، يقصد الإيمان الكامل. وكذلك حديث وهو صحيح: لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. يأتي تكفير ربما يقول لك: الذي لا يحافظ على الوضوء فهو كافر، الذي لا يحفظ الأمانة هو كافر. لكن النبي لكن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقصد ذلك، نعم، إنما يقصد نفي الإيمان يعني المطلق. ونختم بهذه الفائدة إن شاء الله تعالى، وهي أن دين الإسلام دين الائتلاف والتقارب والتعارف، نعم، بخلاف غيره من الأديان. فإنك ترى أهل الملة الواحدة لا يكاد يعرف بعضهم بعضا، تجدهم متفرقين، حتى الجار لا يدري ماذا يحدث لجاره. بل يعني من عظم هذا الدين وجماله سبحان الله أنه لا يفرق حتى يعني بين الجار يعني المسلم والجار الكافر في 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 الإكرام، نعم، في يعني الإكرام، نعم. ولهذا جاء في الحديث يعني الموقوف الصحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، وصحه أيضا الشيخ الألباني، إنه كان مثلا إذا ذبح له شاة في أهله، نعم، يأمر أولاده دائما، نعم، قال لا تنسوا يعني بعد سلخه وقطع هذا الكبش، يقول لا تنسوا أن تبدأوا بضيفنا بجارنا اليهودي. سبحان الله العظيم، لا تنسوا أن تبدأوا يعني بأن ترسلوا شيئا من هذا المذبوح هذا إلى من؟ إلى جارنا اليهودي. سبحان الله العظيم، ما أعظم هذا الدين، نعم، ما أعظمه. هذا يدل على أنه من رب العالمين عز وجل، وأنه من شريعته الغراء سبحانه وتعالى التي تشتمل على أسمى الأحكام، نعم، وأجملها وأرقاها وأرقاها، نعم. فأقول ما تسمعون، وقد انتهينا إن شاء الله تعالى من هذا الحديث، وسيكون الحديث في الدرس المقبل إن شاء الله تعالى، الحديث 16، هو حديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا قال عليه الصلاة والسلام لا تغضب، رواه البخاري. فإلى ذلكم الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.